بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة، من لطف الله تعالى بعباده وحكمته أن جعل الشهر الذي أنزل فيه القرآن هو شهر الصيام، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. تأمل في الحكمة من هذا. الصائم يترك الشهوات والمحرمات، يزيل العوائق في طريقه إلى الله جل وعلا، فيتنور قلبه بنور الإيمان والقرب من الله جل وعلا، فتكون القلوب مؤهلة لتلقي القرآن الكريم الذي هو نور الله جل وعلا. فالفرصة عظيمة في شهر رمضان، ليست لمجرد الرجوع والتوبة إلى الله، بل للرقي في أعلى درجات الإيمان. وتأملوا في آيات الصيام في سورة البقرة كيف جاءت فيها نقلة مفاجئة، لما ذكر الله تعالى شيئا من أحكام الصيام قال بعد ذلك: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الصائم قريب من ربه جل جلاله، والله تعالى قريب من عباده الصائمين. تأملوا كيف أن الله تعالى إذا دخل شهر رمضان ماذا يفعل بعباده الصائمين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار، صفدت الشياطين. وفي رواية قال: فتحت أبواب السماء. أبواب السماء مفتحة، ثم تصعد إلى الأعلى فإذا بأبواب الجنة مفتحة. فالله تعالى يدعونا للقرب منه، كأن العالم السفلي قد اتصل بالعالم العلوي. الله تعالى يريد أن يقربنا إليه، أن يكرمنا، أن يرضى عنا، أن يرحمنا. فالمؤمن الموفق السعيد هو الذي يقبل على ربه في رمضان إقبالا صادقا، حتى ينال هذه الرحمات والبركات. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ونحن أيها الإخوة، ما خلقنا إلا لهذا. نحن ما خلقنا لأجل الدنيا، لأجل أن نلعب ونلهو ونأكل ونشرب ونجمع، وإنما خلقنا لعبادة الله جل وعلا. والسعيد الموفق هو الذي أقبل على عبادة ربه وسعى في تكميل هذه العبادة كما قال الله جل وعلا: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فأنت إنما خلقت لأجل هذا المقصد العظيم، بحسب ما يكون عندك من إحسان العمل مع الله جل وعلا بقدر ما يكون وزنك عند الله. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ولذلك يقول بعض السلف: لا يكون هم أحدكم كثرة العمل، وليكن همه في إتقانه وإحسانه، فإن الرجل يصلي وهو يعصي الله، ويصوم وهو يعصي الله. يعني هذا ما أحسن العمل وما حقق مقصود الأعمال الصالحة تقوى الله جل وعلا، كما قال الله تعالى في الصيام: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هناك الإخوة ظاهرة عجيبة في العبودية لله، لما تتفكر في حال الناس في زماننا هذا وتتفكر في حال السلف رحمهم الله تعالى، تجد أن السلف رحمهم الله تعالى إذا دخلوا في العبادة تطمئن القلوب وتنشرح الصدور، ويود الواحد منهم أن يبقى في العبادة وما تنقطع عنه. النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه كان يواصل في الصيام، يعني يصوم اليوم واليومين والثلاثة بلا فطور ولا سحور، وقال: إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، يتلذذ بعبادة الله جل وعلا. كان صلى الله عليه وسلم يقوم الليل حتى تتفطر قدماه. وفي زمن الصحابة رضي الله عنهم، لما جمع عمر رضي الله عنه الناس على التراويح، كان أبي رضي الله عنه وكذلك تميم الداري يصليان بالناس، فكان الإمام يقرأ بالمئين من الآيات في الركعة الواحدة، وكانوا يعتمدون على العصي من طول القيام، وما كانوا ينصرفون إلا قبيل الفجر، يعني يصلون من بعد صلاة العشاء إلى قبيل الفجر. أتظن أن هذا عن كره وملل؟ أبدا والله، بل هم يتلذذون بهذه العبادة، بهذه الصلاة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، وقال: أرحنا بها يا بلال. يقول الفضيل بن عياض رحمه الله، يقول: إنه لا يدخل علي الليل فيهولني طوله، قال: فأفتتح القرآن في الصلاة، قال: فيأتي الفجر وما قضيت نهمتي منه. الله أكبر، ما يشعر بمضي هذه الساعات. وجاء عن بعض السلف رحمه الله أنه كان إذا انصرف من صلاته يرى عليه أثر الحزن، لأنه انصرف عن محل القرب من الله جل وعلا. سبحان الله، تفكروا في حالهم ثم نتفكر في حالنا نجد فرقا عظيما. الواحد يدخل المسجد ليخرج، يدخل في الصلاة لينتهي منها، وتجد هذا كثيرا في حياة الناس. ما أسرع ما يدخل الملل في قلوبنا، في صلاتنا، في تلاوتنا. نسأل الله تعالى أن يصلح حالنا ويطهر قلوبنا. وأنا أول من يشتكي من هذا والله الإخوة، الأمر عظيم. فآية في كتاب الله، سبحان الله، تفكرت فيها، وجدتها تعالج هذه المشكلة. كلام الله جل جلاله، أفلا تدبرون القرآن؟ نحن في شهر القرآن، تأملوا في هذه الآية التي هي موضوع كلمتنا هذه الليلة. يقول الله جل وعلا: ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور. ما أروع كلام الله تعالى، آية وجيزة لكن والله الإخوة تحمل معاني عظيمة وجليلة. ومن يقترف حسنة، من يكتسب حسنة من صلاة من صيام من الطاعات، ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا، نزد له في هذه الحسنة حسنا، يعني بمضاعفة الأجر والثواب، هذا واحد، بالاستمرار على طاعة الله تعالى، وكذلك كما قال بعض المفسرين نزد له فيها حسنا، يزداد العبد لذة وحلاوة في قلبه في هذه الطاعة، يزداد محبة لله وشوقا للقاء الله، يزداد خشية لله وتعظيما لله، يجد أن سعادته كلها في هذه الحسنة، نزد له فيها حسنا. وهذه والله علامة التوفيق والهداية، كما قال الله جل وعلا: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، كما قال بعض السلف من ثواب الحسنة الحسنة بعدها. وكذلك في هذه الآية من ثواب الحسنة إذا أقبل العبد على ربه بصدق أن الله يزيده في هذه الحسنة حسنا. يعني كان في بداية الأمر دخل الصلاة أو الصيام أو العبادة أي طاعة ويشعر بشيء من الثقل، وإذا بهذه الحسنة بهذه الطاعة التي أقبل عليها وفي نفسه شيء من الملل والثقل، إذا به يشعر بانشراح صدر وطمأنينة قلب، وكلما استمر فيها زاده الله تعالى له فيها حسنا. فيقبل على الله وينشرح صدره. لماذا؟ قال: إن الله غفور شكور، لأن الله غفور شكور جل وعلا، يغفر الذنب. لما أقبلت على الله تعالى وأطعت الله هذه الحسنات تكفر السيئات، كما قال الله تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات. والسيئات هي سبب القسوة في القلوب والغفلة، فإذا زالت السيئات اطمأنت القلوب بذكر الله. ثم قال شكور، شكور يعني يضاعف القليل ويذيب عبده في الدنيا قبل الآخرة. ولذلك هناك كلام جميل لابن تيمية رحمه الله تعالى يقول: إذا لم تجد للعمل الصالح طمأنينة في قلبك وانشراحا في صدرك فاتهمه، اتهم هذا العمل، اعلم أن فيه دخل فيه نقص. إذا لم تجد للعمل طمأنينة في قلبك وانشراحا في صدرك فاتهمه، قال: فإن الرب شكور. فإن الرب شكور، الله تعالى لابد أن يشكرك على عملك. ومن أعظم الشكر من الله لعبده أن يزيده في هذه الطاعة حسنا، فلا يزال العبد يسارع إلى ربه جل وعلا. فإذا لم تجد حلاوة في قلبك وانشراحا في صدرك، إذن فاتهم عملك وراجع نفسك، فإن الرب شكور. طيب إيش المشكلة؟ لماذا بعضنا ما يجد هذه الحلاوة في قلبه، أو تعتريه أوقات كثيرة تمر عليه أيام قد ما يشعر هذه الحلاوة، بل تمر عليه شهور للأسف ما تدمع عينه من خشية الله؟ اسأل نفسك منذ متى ما بكت عينك من خشية الله؟ تقول أسبوع، أسبوعين، شهر؟ ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد، فطال عليهم الأمد في الغفلة فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. لكن لا تيأس، اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، كما يحيي الله الأرض بعد موتها فالله تعالى يحيي القلوب الميتة القاسية. في الآية التي معنا في هذه الليلة كلمة فيها أسرار عجيبة ومعاني جليلة، تأمل. الله تعالى قال ومن يقترف حسنة، ما قال ومن يعمل، قال ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنة. الجواب لابد أن يتحقق إذا وجد الشرط. الله تعالى لا يخلف الميعاد، قال لك نزد له فيها حسنة، ستجد حلاوة في طاعتك وعملك الصالح، لكن إذا حققت الشرط ومن يقترف حسنة. ما عليه، شوي ندخل في اللغة العربية. كلمة قرف في اللغة أصلها في اللغة يدل على اختلاط الشيء والالتباس. يقال القرف هو كل قشر، يعني قشر الشيء يسمى القرف لأنه يلابس الشيء ويحيط به من كل جانب. ولذلك يقال قارف الرجل امرأته، يعني إذا أتاها، لأن الزوج كما قال الله تعالى هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، يقارفها كأنه يحيط بها ويكون لباسا لها وهي لباس له. فكذلك الله تعالى يقول في العمل الصالح في الحسنة التي تعملها ومن يقترف حسنة، يعني ما يكفي أن تؤديها هكذا وقلبك منصرف عن هذه الحسنة وعن الله وليس عندك اجتهاد وجد في إتقان هذه الحسنة، بل ومن يقترف حسنة يعني يقبل عليها بكليته بقلبه وقالبه بظاهره وباطنه، يستعد لها. ولذلك نقف هنا أيها الإخوة مع بعض الأسباب التي بإذن الله توصل العبد إلى أداء هذه الحسنة هذه الطاعة على أكمل الوجوه، حتى يفوز المسلم بهذا الوعد الجميل نزد له فيها حسنة. تريد أن تجد الحلاوة في عبادتك، تريد أن تجد الخشوع في طاعتك في صلاتك، الحسن في أعمالك، فماذا تفعل؟ أول ما ينبغي على العبد أن يستشعره في طاعة الله الإخلاص لله جل وعلا، أن تخلص نيتك لله جل وعلا. العمل الصالح ما يقبل منك أصلا إلا إذا أخلصته لله. والله تعالى يقول فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات. إذا كان قلبك خالصا لله لا يريد شيئا، لا يريد سمعة ولا رياء، ولا أن فلان يقول ما شاء الله فلان مصلي وفلان مطيل في صلاته وفلان مطوع، لا، ما تريد شيء من هذا. أنت تريد وجه الله جل وعلا فقط. الإخلاص يدفع عنك الرياء، الإخلاص يدفع عن قلبك التعلق بالدنيا وشهوات الدنيا، وهذا من أكبر العوائق في إحسان الأعمال. لماذا كثير منا يشتكي يقول أنا ما أجد الخشوع في صلاتي، وجد قلبي ينصرف إلى بيتي وإلى عملي وإلى همومي؟ لماذا؟ لأن هم الدنيا للأسف أصبح أكبر من هموم الآخرة. لو كنت مخلصا لله لما تعلق قلبك بالدنيا. هذا من الشرك الخفي الذي قد يدخل في القلوب بدون شعور، تصبح الدنيا هي أكبر هم الإنسان والعياذ بالله. وكل واحد يفتش في نفسه، كل واحد في الدنيا لابد أن يكون له مقصد، له هدف يسعى لأجله، هذا من طبع الإنسان. فالسعيد الإخوة والذي يجعل ربه جل وعلا هو غايته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم، هذا ما يسجد للدينار والدرهم ولكن القلب تعلق به، يرضى لأجله ويسخط لأجله. ولذلك يتعلق القلب بهذه الشهوات فما يجد الخشوع واللذة في طاعته لله. فأول خطوة أن تخلص لله. ولذلك الإخوة الذي يعيش لأجل الدنيا، لأجل المال، لأجل النساء، لأجل الشهوات، لأجل التجارات، لأجل الأسهم، لأجل المباريات، لأجل الموضات، لأجل السيارات، همه معلق بهذه الأشياء، لن يجد الحلاوة، يكون قلبه خاون. فالإخلاص أعظم ما يجعل في قلبك الطمأنينة واللذة والحلاوة. ولا تظن أن الأمر يعني سهل، خلاص أنا مخلص لله، أنا أقوم أصلي لله، أنا آكل تقويا على طاعة الله، هذا حديث نفس. ترى صحيح تجاهد نفسك على الإخلاص، هذا طيب، لكن إخوة الإخلاص أمر آخر. الآن أضرب لكم مثالا، أنا الآن أتكلم، يمكن الآن لو يدخل علينا مسؤول كبير حاكم البلاد مثلا، أو يدخل علينا عالم جليل، ممكن أغير في أسلوبي وكلامي، صح ولا لا؟ أه؟ صح ولا لا؟ أه؟ طيب لماذا؟ الله يسمعني قبل ما يدخل هذا العالم وبعد ما دخل، لماذا أنا غيرت قليلا في أسلوبي وفي حركاتي وفي؟ والله لو كنت مخلص لله حقا لما أثر فيك أي رجل يدخل. فالأمر الإخوة ليس بالسهل. لا تظن أن هذا الذي قد تجده في قلبك خلاص أنك وصلت إلى أعلى درجات الإخلاص، لا، الأمر شديد. بعض السلف كان يقول: ما جاهدت نفسي على شيء، مجاهدتها على الإخلاص، مجاهدتها على الإخلاص، لأنه لا حظ للنفس فيها في الإخلاص والعبادة لله، ما يكون لنفسك حظ أبدا. ثم الإخوة السبب الثاني اتباع السنة، لأن كذلك العمل ما يكون صالحا إلا إذا اتبعت سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا تتعب نفسك؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، مردود عليك. ولذلك الفضيل بن عياض رحمه الله يقول في قول الله جل وعلا: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: أخلصوا وأصوبه. الخالص ما كان لله، والصواب ما كان على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن الله تعالى يريد منا أن نعبده كما شرع الله، لا كما تريد أنت، ليس على هواك. إنما الإخلاص الحقيقي أن تعبد الله كما يحب الله، هذه المحبة الحقيقية. ولذلك الله يقول: قال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. تريد محبة الله، تريد أن تجد حلاوة في قلبك في عملك الصالح، اتبع النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك جاء عن بعض السلف أنه قال: من أمر السنة على فعله وقوله نطق بالحكمة. تأمل كيف نزد له فيها حسنة، أن الذي يؤمر السنة على أقواله وأفعاله يكون حقا عبدا لله، ما يتبع الهوى ولا البدع ولا الاستحسان بالعقول أبدا، فيكون مخلصا لله. هذا يزيده إخلاصا وإخباتا لله، خشوعا في عمله. بل السنة في ظاهرها زينة للعمل، والسنة في ظاهرها تحقق العبودية والتعظيم لله. انظر الآن مثلا في الصلاة، لما ترفع يديك لله في هذه المواطن الأربعة في الصلاة، كيف يكون هذا الرفع فيه استسلام لله، خضوع لله. لما تضع اليمنى على اليسرى، هذا في اتباع للسنة، كيف تكون صورتك صورة العبد الذليل الذي يقف بين يدي سيده. فعملك يكون حسنا في ظاهره وباطنه بالإخلاص والسنة. ثم أيضا أمر ثالث، الخشوع ومجاهدة النفس على إحضار القلب. وهذا إنما يكون بالتفكر في أسماء الله وصفاته، تكون قريبا من الله، تعيش مع الله جل وعلا. تأمل كيف الله تعالى وصف الخاشعين في الصلاة، قال: وإنها لكبيرة شاقة إلا على الخاشعين. لماذا؟ قال: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. يدخل الصلاة وهو على يقين بأنه ملاقي الله جل وعلا، يستشعر أن الله قريب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. والله مثلا في العبادة في الصلاة، لو تعبدت الله باسمه السميع فقط، استشعرت فقط في صلاتك أن الله يسمع كل كلمة تقولها، كيف ستخشع في الصلاة؟ هذا اسم واحد من أسماء الله. إذا قلت الله أكبر تستشعر أن الله يسمع هذه الكلمة منك، والله يعلم ما في قلبك، هل تقولها بصدق؟ والله يسمعك. لما تقول الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، تستشعر أن الله يسمع كل كلمة منك، كيف سيخشع قلبك؟ تجد في قلبك هيبة لله، تعظيم لله، شوق لمناجاة الله، تستشعر أن الله قريب. الله تعالى يقول في حديث القدسي: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، إذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، إذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، إذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، إذا قال اهدنا الصراط المستقيم إلى آخر السورة قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. الله أكبر. أنا أقول سبحان الله، الواحد منا لو يسأل مسؤولا أو ملكا حاجة، ثم هذا الملك ساكت وأنت تتكلم وتتكلم، ثم في آخر كلامك قال لك: فالك طيب، لا تبالي، إن شاء الله خلاص خير إن شاء الله، تفرح فرحا عظيما، قل خلاص جزاه الله خير، لبى لي حاجتي. جملة واحدة فقط قالها لك، وتأمل في كرم الرب جل وعلا، كل جملة تناجي بها ربك الله مباشرة يجيبك، يقول: حمدني عبدي، أثنى علي عبدي، مجدني عبدي، هذا بيني وبين عبدي، هذا لعبدي. الله أكبر. ونحن الفقراء إلى الله وهو الغني عنا. ثم الإنسان يعيش بهذا القلب في عبادة الله، كيف سيكون حال قلبك؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن ترى فإنه يراك. تحضر قلبك، فإن لم تكن ترى فإنه يراك، تعبد الله أنه بصير سميع عليم قريب، ثم لا تزال تقبل على الله بالعبادة حتى تعبد الله كأنك تراه، يعني من شدة شوقك للقاء الله ومحبة الله كأن الله أمامك. وهكذا في الصيام مثلا، تستشعر قرب الله تعالى منك وأنت صائم. تأمل إذا كانت هذه الرائحة المستكرهة في فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. أتذكر في الصيام دائما قصة الأنصاري الذي استضاف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كان عنده طعام في بيته، فقال لزوجته: نوم الصبيان. وأخذت طعام الصبيان جعلته للضيف، والطعام قليل، فذهبت وكأنها تريد أن تصلح السراج فأطفأته، وجلسا أمام الضيف كأنهما يأكلان وما يأكلان شيئا حتى شبع الضيف، وباتا طاويين يعني جائعين. لما ذهب هذا الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الصباح، ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لقد عجب الله من صنيعكما تلك الليلة. وفي رواية قال: لقد ضحك الله من صنيعكما تلك الليلة. عبد يضحك الله تعالى له، ما ظنك بماذا يفوز من الكرامات والدرجات والرفع عند الله لما رب العالمين الملك العظيم يضحك لعبد من عباده؟ إذا كان أبي بن كعب رضي الله عنه مرة النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة البينة. أبي رضي الله عنه قال: يا رسول الله، وسماني يعني الله رب العالمين سماني باسمي أنا أبي بن كعب؟ قال: وسماك. قال: فبكى أبي رضي الله عنه. شيء عظيم الإخوة، أن الله يذكرك في نفسه، بل يضحك لك ويعجب بعملك. إذا كان هذا الأنصاري مع زوجته آثر ضيف رسول الله لأجل الله على طعامه وشرابه ليلة واحدة، فما ظنكم بعبد يجوع لله ويعطش لله، يؤثر ربه على شهوات نفسه شهرا كاملا؟ ما ظنكم ماذا يفعل الله تعالى به؟ كم يكرمه الله؟ تعرف السر في قول الله تعالى في حديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. لأن الصوم عمل خالص لله، تترك شهواتك لله، هذه النفس تنازعك في هذه الشهوات وأنت تفطمها لأجل الله، تؤثر ربك على نفسك وشهواتك. فقال: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فإذن هكذا الإخوة يكون الإحسان في العمل، لما تستشعر أنك لما تعمل العمل الصالح فأنت واقف بين يدي الله، أنت قريب من الله في صلاتك، في صيامك، في تلاوتك للقرآن، كما قال الله تعالى: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن. تم كيف خص من الشؤون تلاوة القرآن حتى تنتبه لهذا. ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. وتأمل كيف الله يقول لنبيه: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. وهكذا في كل عبادة. الآن أنت تذكر الله، فقط لما تستشعر هذا الحديث القدسي: من ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، تستشعر قول الله تعالى: فاذكروني أذكركم. والله ما يشبع الإنسان من ذكر الله، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، لما تستشعر أن الله يذكرك في نفسه في هذا الملأ الآن. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من المتجالسين فيه والمتحابين فيه. بشرنا رسولنا صلى الله عليه وسلم أنه ما من قوم يجلسون في بيت من بيوت الله يذكرون الله إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فلما يستشعر العبد أن الله تعالى قريب منه في العمل الصالح يحسن العمل ويتقنه. ثم كذلك الإخوة من الأسباب المحافظة على شروط العمل وأركانه، وهذا يحتاج إلى علم، لابد أن تتعلم. الصلاة لها شروط وأركان ومستحبات، الصيام كذلك، الحج تريد أن تحج بيت الله لابد أن تتعلم صفة الحج، كيف حج النبي صلى الله عليه وسلم، ما هي أركان الحج، ما هي واجبات الحج، ما هي المستحبات، حتى تتقن عملك. وإلا كيف تريد أن الله يزيدك في هذا العمل حسنا وأنت أهملت الأوامر التي في هذا العمل؟ إذا كنت في عمل الدنيا وضعت لك بعض الحدود، إذا ما مشيت عليها تفصل من عملك. إذا كنت دائما تتأخر عن الدوام ودائما تخرج قبل الوقت، ماذا يفعل بك؟ خلاص تطرد من العمل. فكيف بتعاملك مع رب العالمين جل جلاله؟ ولذلك تأملوا الإخوة، هذه الشروط والأركان إنما جعلت في العمل حتى تحقق المقصود من هذا العمل. إنسان يصلي بدون ما يحافظ على شروط الصلاة وأركانها، ما تقبل منه صلاته، فما يثمر هذا العمل له شيئا. إنسان يجاهد في سبيل الله لكن لم يراعي شروط الجهاد، ستجد أن الجهاد ما يكون إلا وبالا على هذه الجماعة وعلى الأمة وللأسف. هذه الآية ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنة تنطبق في كل حسنة حتى في الأمور العامة في حياة الناس في القضايا الكبرى في الجهات في سبيل الله مثلا. لو نطبق هذه الآية ومن يقترف حسنة منها الجهات في سبيل الله، من يقترف هذه الحسنة يجاهد في سبيل الله فيؤدي هذا الجهاد بشروطه وأركانه ويقبل عليه بصدق وبإخلاص نزد له في هذا الجهاد حسنة، تجد التوفيق، تجد النصر من الله. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. 300 في غزوة بدر ينتصرون على 1000 من المشركين. لماذا زادهم الله تعالى حسنا في جهادهم؟ لأنهم اقترفوا هذه الحسنة حقا كما يريد الله ويحب الله. لكن الآن لما يكون الجهاد بدون إخلاص لله، نعم لا نعلم ما في قلوب الناس، ولكن الواقع يكشف عن الخبايا. بالله عليكم لو أخلصت هذه الجماعات في الساحة في الجهاد في سبيل الله، والإخلاص في الجهاد إنما يكون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. لو قاتلوا لأجل التوحيد لأجل رفع راية لا إله إلا الله، هل يحصل قتال فيما بينهم؟ ها؟ بالله عليكم هل يحصل قتال فيما بينهم إذا كانت المقاصد واحدة؟ والله أعرف شخص ذهب هناك ورجع يقول لي يا شيخ والله ذهبت هناك وأنا في مكان فيه هؤلاء المجاهدين في جماعة من الجماعات هناك، فيقول رأيت المعسكر كله يدخن، قلت هذه لها عادة ما عليه. يقول وصلت هناك في الليل انتظرت، فانتظر صلاة الفجر ما حد قام إلى أن يعني كادت الشمس أن تطلع. يقول أنا قمت صليت الفجر مع واحد بس، الباقين صلوا الصلاة بعد طلوع الشمس وينادون كثيرا نريد الحرية نريد الحرية. لما يكون الجهاد بدون إذن ولي الأمر بدون إمام ما يؤتي ثمرته. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به. بعض الناس يظن مسألة تقديس يعني فقط لولاة الأمر، فيقولون كيف يعني تمنعوننا من الجهاد لأجل والله أن ولاة الأمر ما أذنوا به. يقول ليست المسألة كما تظنون، الأمر أعظم وأكبر من هذا. الذي شرع هذا وجعل إذن ولي الأمر من شروط الجهاد هو الله جل وعلا الحكيم الذي يعلم ما يصلح واقع الناس. لأن ولي الأمر وجوده في الجهاد هو الذي يجمع الناس، ما تجتمع الصفوف في الجهاد إلا إذا كانت هناك إمارة واضحة. والآن لذلك نرى تعدد الجماعات والرايات، لماذا؟ لأنه ليس هناك ولي أمر يجمعهم على الحق، وذلك ما يؤتي الجهاد ثمرته. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قاتل تحت راية عمية قال فمات فميتته جاهلية. تأمل، كل هذا يرجع إلى عدم تحقيق قول الله تعالى ومن يقترف حسنة. قلنا يقترف فقط يذهب وخلاص، أريد الجهاد تذهب وخلاص بدون ما تراعي لا شروط ولا أركان ولا إخلاص. لا، النبي صلى الله عليه وسلم بقي في مكة 13 سنة ما يقاتل، يرى آل ياسر يعذبون ويقول صبرا آل ياسر إن موعدكم الجنة، أن يعرف في حال الاستضعاف ما يكون الجهاد نافعا، لأن ما يزيد الأمر إلا سوءا، العدو يزداد طغيانا إذا كان المسلمون في حال الاستضعاف للأسف كما في زماننا. إذن الحل ماذا؟ الحل أن نعود إلى ديننا، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فنرجع إلى الآية: ومن يقترف حسنة. لو حقق المسلمون هذا الأمر في الجهاد لجاهدوا جهادا شرعيا صحيحا ولا زادهم الله فيه حسنا. لكن الآن لما لم يحققوا هذا الاقتراف في الجهاد، ما أدوا الجهاد كما يريد الله، ما زادهم الله فيه حسنا. وإلا فوعد الله حق، ولينصرن الله من ينصره. إذن هذا السبب الرابع، المحافظة على شروط العمل وأركانه. كذلك الإخوة، من الأسباب التعرف على فضائل العمل ومقاصده وروح العمل وأسراره، وأن تجاهد نفسك على استحضار هذه المقاصد العظيمة. يعني الآن مثلا في الصلاة لما تصلي تستشعر حقيقة هذه الصلاة، ما الحكمة منها والسر فيها. هذه الصلاة صلة بالله، موعد مع الله، فتعرف حقيقتها. أنك إذا قمت تصلي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم يصلي فإنما يناجي ربه فلينظر كيف يناجي، فتتأدب مع الله. في الصيام قد يقول قائل: طيب ليش نصوم ونجوع ونعطش؟ الله غني عن صيامنا، غني عن عطشنا وجوعنا، فلماذا يأمرنا بالصيام؟ فإذن لما تتفكر في مقاصد العمل حقيقة العمل تؤدي العمل على أحسن وجه. تتفكر في الصيام، نعم الله تعالى غني عنا وغني عن جوعنا وعطشنا، لكن أمرنا بالصيام لمصلحة تعود إلينا رحمة بنا، نزكي نفوسنا، نطهر قلوبنا. تأمل كيف أن الصيام من أكبر ما يعين العبد على تقوى الله، كما قال: لعلكم تتقون. لأن الإنسان في صيام يترك المباحات. طيب أنت الآن تزعم أنك تتقرب إلى الله بترك المباح، تترك الطعام والشراب الحلال لك في الأصل، طيب كيف بعد ذلك تفعل المحرمات؟ هذا تناقض الإخوة. لو تفكر الصائم في هذه النقطة فقط لتاب إلى الله من جميع الذنوب والمعاصي، إذا أراد أن يصوم صياما يحبه الله. وإلا إنسان يصلي مثلا النافل ويترك الفريضة، ما الفائدة؟ كذلك إنسان يترك المباح ويزعم أنه يتقرب إلى الله بترك المباح، ثم إذا به يفعل الحرام، ما الفائدة من صيامك إذن؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. أنت في صيامك تأمل، الصيام محبة لله، أنت تترك محبوبات لنفسك، تترك طعاما لذيذا وماء باردا وشهوة محببة للنفوس. لماذا؟ من طبع الإنسان الإخوة أنه ما يترك شيئا يحبه إلا لمحبوب أعظم. فأنت تقدم محبة الله على محبة الشهوات، على مراد نفسك. انظر كيف الصيام يوصلك إلى درجة عالية في الإيمان، في محبة الله. طيب ليش ما تجعل هذه، لماذا ما تجعل هذه المحبة غالبة في كل حياتك؟ دائما تقدم محبة الله على كل شهواتك. وهكذا لما تتفكر في معاني الصيام تجد أن الصيام محبة وإنابة إلى الله وتوبة إلى الله ومراقبة لله. الصائم يستطيع أن يأكل ويشرب في غرفة ما يرى أحد من الناس، لكن ما يفعل هذا. لماذا؟ يقول: الله يراني. حتى الصغير إذا صام ما يفعل هذا. نعم، إذن لماذا ما تجعل هذه المراقبة في كل أقوالك وأعمالك ونظراتك وسكناتك؟ انظر كيف الصيام يوصلك إلى أعلى الدرجات في الإيمان والتقوى. وهكذا لما تتفكر في سائر العبادات والطاعات، لما تتفكر في الحج مثلا وفي مقاصد الحج، كيف يخشع قلبك في الطواف وفي عرفة وفي رمي الجمرات. لكن الذي يؤدي هذه الأعمال وما يدري ما حقائق هذه الأعمال، تجده قد يقل نصيبه من الخشوع فيها، خلاف الإنسان يعرف أنه ذهب إلى بيت الله كأنه مسافر إلى ربه جل وعلا من عظم شوقه للقاء الله. يسافر إلى بيته، كما أن الإنسان إذا أحب شخصا في الدنيا سافر إليه ورحل إلى بيته، هكذا الحاج إلى غير ذلك من الأسرار واللطائف الجميلة في هذه العبادة. وهكذا. ثم كذلك الإخوة، من الأسباب الاستعداد للعمل والتهيؤ له والتبكير إليه قبل الدخول فيه. ولذلك تأمل في الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه. ما يستوي إنسان تعود خلاص أنه يصل المسجد على الإقامة أو تفوت ركعة أو ركعتين، ما يستوي هذا الإنسان بإنسان جاء أول ما أذن أو دخل مع المؤذن المسجد، جلس بين الأذان والإقامة يدعو الله أو يصلي ويقرأ القرآن، هيئ قلبه للعبادة. تأمل هذه المقدمات قبل الطاعات، كأنها تهيئ العبد لعبادة الله جل وعلا. في الصلاة وضوء وتبكير إلى المسجد وسنن قبلية، لماذا؟ حتى تتهيأ. تأمل في الحج قبل يوم عرفة يأتي يوم التروية، تجلس في منى تتهيأ لهذا الموعد العظيم مع رب العالمين، تلبي، ما عندك عمل إلا أنك جالس تلبي وتصلي لله، تتهيأ. وهكذا تأمل في شهر رمضان، يأتي شهر شعبان كاملا قبل رمضان يكثر النبي صلى الله عليه وسلم فيه من الصيام وترفع فيه الأعمال إلى الله، هذا من معانيه التهيؤ لرمضان. حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه كله إلا قليلا، فتهيئت نفسك للصيام قبل رمضان. وهكذا العبد الإخوة يهيئ نفسه قبل الدخول في العمل الصالح. جاء عن يونس بن يزيد الأيلي رحمه الله أنه قيل في ترجمته: ما كان يونس رحمه الله تعالى كثير صلاة ولا صيام، ولكن لم يحضر حق من حقوق الله إلا كان متهيئا له. هذا الذي رفعه. فهذا التهيؤ يعينك على إحسان العمل. لذلك تأمل في حال النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا كان في بيته يكون في مهنة أهله، فإذا أذن المؤذن قام إلى الصلاة. سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى يقول: ما أذن المؤذن منذ 30 سنة إلا وأنا في المسجد، يعني يسبق المؤذن. يقول الأعمش رحمه الله أن أو جاء عن الأعمش أنه ما فاتته تكبيرة الإحرام 70 سنة، وعجلت إليك ربي لترضى. ثم أيضا من الأسباب العظيمة الإخوة في إحسان العمل المداومة على العمل الصالح والإكثار منه، والإكثار من ذكر الله. وهذا الإخوة في الحقيقة من أعظم الأسباب، لأنه سبب عملي. نحن قلنا الإخلاص، أنك تحضر قلبك، أنك تخشع، كل هذه نعم تجاهد نفسك عليها، لكن الأمر العملي الذي أنت تدخل فيه بعملك وجوارحك أن تكثر. الإكثار الإخوة ترى له أثر على القلب. الإكثار من العمل الصالح يوطن القلب على عبادة الله وعلى القرب من الله، يوطن قلبك على الخشوع، يوطن قلبك على المحبة لله، يوطن قلبك على الخضوع لله. الآن كيف تعلمت الكتابة؟ الولد الصغير تريد أن تعلمه كتابة الحروف، تخليه يكتب الحرف كم مرة؟ ها؟ مرات كثيرة، عشرات المرات، إلى أن تتعود يده على الكتابة. وهكذا هذا التكرار له أثر بالغ على القلوب. ولذلك تأمل من رحمة الله ولطفه أن الله تعالى فرض قيام الليل في بداية الدعوة، في بداية الإسلام، على النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة 7 سنين كاملة. كانت صلاة الليل هذه التي نصليها الآن واجبة على الصحابة، وليس فقط ساعة وساعتين كما نصلي، لا. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه، ورتل القرآن ترتيلا. لماذا؟ إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. ما يستطيع الإنسان أن يتحمل هذه الأمانة العظيمة، أن يخشع قلبه بالقرآن ويتلذذ بالقرآن، إلا إذا هيأ نفسه بقيام الليل 7 سنين كاملة. يقومون أقل شيء، يعني قل نصفه أو ينقص منه قليلا، ثلث الليل، يعني أقل شيء تقوم في الليل 3 ساعات تقريبا، أقل شيء. تدريب عملي على حمل الدعوة، على إخبات القلوب، على رسوخ اليقين والإيمان في النفوس. ولا كيف يرسخ الإيمان والله مهما قرأ الإنسان من الكتب في أعمال القلوب، قرأ مدارج السالكين وقرأ غيرها من الكتب، والله ما يشعر بهذه الحقائق الإيمانية إلا إذا وطن نفسه على العبادة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. عمل دائم، وكلما أكثرت من العمل دومت عليه يزداد رسوخ اليقين في قلبك. ولذلك الإخوة، من أراد حقا أن يشعر بالإخلاص، أن يشعر باليقين، لابد أن يتعب نفسه في طاعة الله. ترى محبة الله لا تنال بالراحة، من أراد الراحة ترك الراحة كما يقولون، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بهذا تنال الحلاوة في عبادتك واللذة في العبودية، نزد له فيها حسنا. ثم كذلك الإخوة، من الأسباب سلامة الصدر من الحقد والحسد والبغضاء والإحسان إلى الناس، وهذا سبحان الله من الأسباب الخارجية عن العمل. ومن يقترف حسنة، لا تظن أن فقط الأسباب تتعلق بنفس العمل، لا، بل هذه أمور متلازمة. أخلاقك مع الناس تؤثر في عبادتك لله، تؤثر في صلاتك. تأمل كيف مزج الله بين هذه الأمور في سورة الماعون: أرأيت الذي يكذب بالدين، هذه عقيدة، يكذب بالآخرة، بماذا وصفه الله؟ تتعجب، قال: فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. سبحان الله، إن هذا سوء الخلق وعدم الإحسان إلى الناس، هذا دليل على خواء القلوب من الإيمان باليوم الآخر. ثم تأمل كيف قال: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. بماذا وصفهم الله؟ قال: الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. أيضا فيه إحسان إلى الناس، هذا الذي يمنع الإحسان ويمنع الماعون، تأمل كيف يرتد هذا على صلاته. وذلك تأمل ابن مسعود رضي الله عنه سئل: كيف كنتم تستقبلون رمضان؟ فقال: ما كان أحدنا يجرؤ على استقبال الهلال وفي قلبه ذرة حقد على أخيه المسلم. لا إله إلا الله، لأن هذا يشوش على القلب، هذه الشحناء، هذه القطيعة إذا كانت لغير الله تشوش في صفاء العبادة، لذلك ما يرتفع العمل الصالح. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تفتح أبواب السماء يوم الاثنين ويوم الخميس، أيام صيام، أيام رحمة. كذلك رمضان، قال: فيغفر الله لكل عبد لا يشرك به شيئا إلا من كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا. ما الفائدة؟ تصلي وما شاء الله في الصف الأول وتحافظ على العمرة وظاهرك السنة، وأنت عاق لوالديك، وأنت تقطع أرحامك، وأنت تسيء العشرة مع زوجتك. ما الفائدة؟ ربما ما يصعد لك عمل صالح. وبالفعل ما يشعر الإنسان بذلك، يعني ما يشعر بتلك اللذة في عبادته إذا كان بينه وبين أخيه شيء، وهذا أمر مجرب. وتشعر أنك إذا أحسنت إلى الناس وتصدقت وأعطيت تشعر بانشراح صدر عجيب، تشعر حتى إذا دخلت في عبادتك تدخل وأنت مطمئن القلب. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ إذا كنت تحسن إلى الناس الله تعالى سيحسن إليك. وإحسان الله تعالى ليس ماديا فقط، بل أعظم إحسان من الله أن يبعث في قلبك الطمأنينة في عبادته جل وعلا. ثم كذلك الإخوة، من الأسباب التوبة إلى الله جل وعلا من الذنوب والمعاصي، لأن هذه الذنوب نقط سوداء في قلبك كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يجعل على القلب الغشاء، الغطاء، الران. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فمن أراد حلاوة العبادة لابد أن يترك المعاصي والمحرمات. سئل وهيب بن الورد رحمه الله تعالى: هل يجد من يعصي الله حلاوة العبادة؟ قال لا، ولا من هم بالمعصية. إذا كان قلبك مليء بخطرات السوء والمحرمات، كيف ستجد حلاوة الطاعة؟ فعليك أن تتوب إلى الله توبة نصوحة. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: النظرة سهم من سهام إبليس، فمن تركها لأجل الله أبدله الله تعالى في قلبه عبادة، أو أبدله الله تعالى عبادة يجد لذتها في قلبه. لما تترك المحرمات، تصرف بصرك عن الحرام، تحاسب لسانك، ما تتكلم بكلمة فيها غيبة، يمكن هذه الكلمة التي اغتبت بها فلان، أو نظرت إلى فلانة، أو تكاسلت عن الصلاة ونمت عن هذه الصلاة، تكون هذه المعصية شؤم في حياتك فتحرم من لذة الطاعة. كذلك الإخوة، من الأسباب الاستعانة بالله جل وعلا، والاعتصام بالله، التوكل عليه، والاعتراف دائما بالفقر والعجز. وهذا في الحقيقة من أعظم الأسباب. فالعبد الإخوة مهما جاهد نفسه، مهما فعل، ومهما يعني تعلم، فهو فقير إلى الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه الكلمة كنز من كنوز الجنة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. انظر في الأذان لما يقول مؤذن: حي على الصلاة، حي على الفلاح، ماذا تقول؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. بعد الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن نقول ماذا؟ قال لمعاذ: يا معاذ، إني أحبك فلا تدعن أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعني. تسأل الله تعالى الإعانة، تكثر، تلهج بلا حول ولا قوة إلا بالله. فمن استعان بالله وفقه الله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. لا تظن أن التوكل فقط في أمور الرزق والمعاش، بل أعظم توكل واستعانة إنما تكون في أمور الدين. توكل على الله في طلب العلم النافع، أن تريد أن تتعلم، تريد أن تحفظ القرآن، تريد أن تجد اللذة والخشوع في قلبك، اسأل الله تعالى: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، اللهم علمني، اللهم وفقني، اللهم. ادعو الله تعالى أن يجعل قلبك خاشعا مطمئنا بذكره، تجد والله التوفيق. مهما أوتي الإنسان من ذكاء، من حرص، والله يخذل إذا تعلق بغير الله، إذا تعلق بنفسه وأعجب بنفسه. إذا لم يكن عون من الله للفتى، فأول ما يجني عليه اجتهاده. والله تعالى يقول: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء. ثم بعد هذا كله، وأنت تحرص على هذه الأسباب في إحسان عملك، لا بد أن تعترف بهذه الحقيقة، أنك مهما أحسنت العمل فهذا العمل الإخوة مهما بلغ في الحسن والخشوع يعني الغاية في إتقان العمل، لابد أن يكون في قلبك يقين بأن هذا العمل مهما أحسنت فيه فالله تعالى يستحق أعظم وأعظم من هذا. وهذا العمل مهما قمت به فما يستحقه الله من التعظيم أمر آخر. ولذلك تقول في النهاية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وهذا في الحقيقة هو الذي يحقق للمسلم حسن العمل، إذا اعترف أنه مهما أحسن العمل فهو مقصر. لذلك بعد الصلاة استغفر الله، تقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله، لأنك تقصر فيها. ومهما أحسنتها فالله يستحق أعظم من هذا. بهذا يكون العبد مخبتا مفتقرا دائما إلى الله تعالى. لذلك جاء الاستغفار كثيرا بعد العبادات، وقرن بتوحيد الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وقال الله لنبيه فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. ختمت حياة النبي صلى الله عليه وسلم بالاستغفار، هذه الحياة المليئة بالطاعة كلها طاعة لله، حتى تعلم أنك مهما عبدت الله فلن توفي ما يستحقه الله من التعظيم، وما قدر الله حق قدره. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: لو أن عبدا يخر على وجهه من يوم ولد إلى أن يموت هرما في طاعة الله لحقره يوم القيامة لما يرى من عظمة الله وجلاله وجزيل ثوابه. فنسأل الله تعالى أن يعيننا على إحسان العمل، نسأل الله تعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى. ونختم بهذا الدعاء الذي كان يختم به نبينا صلى الله عليه وسلم مجالسه: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، من طاعتك ما تبلغنا به جنتك، من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.